طبعا موضوع الدرس القادم ان شاء الله التفرد، يكون الحديث عليه اوسع مما يتعلق بالزياده. قرائن الترجيح التي هي موضوع الليله هي مرتبطه بالكلام السابق فيما يتعلق بالاختلاف. اذا كان الاختلاف هو باب العله الواسعه، لان الحديث المعلول هو الحديث الذي ظاهر اسناده الصحه، ثم بعد التفتيش يطلع على قادح فيه كما هو معلوم. هذا معنى الحديث المعلول. ما هو التفتيش؟ التفتيش هو جمع الطرق وضم بعضها الى بعض. اذا اردت ان يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. الحديث لا يتبين خطاه حتى تجمع طرقه. عند جمع الطرق وفرشها مر بنا النظر في احوال الرواه، ومر بنا الكلام على ان الرواه عن الشيخ الواحد يكونون على طبقات، ومر بنا أن الراوي الواحد تتفاوت أحواله في الدرس الماضي. كل ذلك لازم أن نستصحبه، وهو جزء من موضوع اليوم، لكن ما الموضوع نأخذ بشمولية أكثر، وهو قرائن الترجيح. يعني إذا أردنا أن نقول قرائن الترجيح معناها أننا انتهينا من قضية أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، لأننا لو قلنا زيادة الثقة مقبولة مطلقا خلاص أصلا ما عندنا ترجيح على أساس يصير فيه قرائن أو لا. الاختلاف بين الثقات والضعف هذا محسوم من أول طريق وانتهى الموضوع. يبقى الشيء المهم اللي فيه الاعتراف وفيه النظر هو الاختلاف بين من. فإذا قلنا إن كل ثقة زاد فزيادة واجبة القبول في ترجيح خلص انتهى الموضوع، ولا حاجة للقراءة في كلها. إذن من لم يسلم تلك لا حاجة له بدرس اليوم مثلا، لأن هذا مبني على هذا. فإذا كنا نقول الاختلاف ينظر فيه وليس فيه حكم قاطع لا بالقبول هنا ولا هنا، فلا نطلق أن القبول للزائد مطلقا ولا للناقص مطلقاً. حتى لو قلنا الناقص دائم هو معناها نهينا الموضوع، صح؟ إذن ليس هنا إطلاق ولا هنا، فيه نظر. النظر لا بد له من آلة، فيه موازنة. الموازنة هذه تحتاج إلى أدلة، هي درس اليوم. أدلة بأن هذا هو الراجح أو أدلة بأن هذا هو الراجح. فأدلة لرجحان الراجح ولمرجوحية المرجوح، يعني كونه مرجوحا ما هو السبب، وكون هذا راجحا ما هو السبب. هذه هي محل حديثنا اليوم. الموضوع هذا اللي هو القرائن التي نستعين بها على ترجيح هذا الوجهين، أولا هذه القرائن ليست يعني جهد باحثين معاصرين، وإنما هي أعمال أئمة سابقين نقاد، لأن الباحثين المعاصرين إنما دورهم تلمس منهج النقاد واقتفاؤه. النقاد هؤلاء هل كانوا يرجحون بقرائن؟ نعم، وهذه ظاهرة من أقوالهم ومن أفعالهم صنيعهم، واضح جدا أن القرائن تدل عليها، ينطقون بها وتدل عليها أحكامهم وهم ينطقون بها، يعني يجعلونها أسبابا للترجيح. فهم يقولون كذا لكذا فيجعلونه دليلا، إذن هو قرينة الترجيح، فنسميه دليل الترجيح أو قرينة الترجيح أو ما شئتم، إنما هو ذو في هذا المضمار. إذن القرائن هذه مأخوذة من عمل النقاد وأقوالهم، بمعنى أن القرائن جاءت عن النقاد أنفسهم، بمعنى أنني لا أستطيع بل كل باحث أن نستحدث، لا نستطيع أن نستحدث قرائن جديدة ونقول كان ينبغي أن يعملوا بها، ثم نقول علينا أن نعيد النظر ونعمل هذه القرائن الجديدة لأنها مهمة، لأن هذا يعني الاستدراك في أحكام قد خلص منها. ونحن قد اتفقنا من أول شيء أن منهج الأئمة النقاد صيارفة النقد وصيارفة الحديث هو يعني هو المنهج الصحيح في هذا الباب. فالذي يريد أن يستدرك في هذا الجانب قرائن كمن يقول لماذا شروط الحديث الصحيح خمسة؟ ليش ما نستدرك؟ ليش ما نقول شرط جديد ونزيد؟ أو نطرح شرط نص شرط من الشروط، نقول شروط الصحيح خلاص ما في داعي للعدالة. مع ما قام من الأدلة عندهم على هذا ما في داعي مثلا للاتصال، شرط الاتصال. ومن يقول بهذا معناه يخالف في أصل النظر كله، وكما أنه لا يسمح له باستحداث شرط الحديث الصحيح أو نفي شرط اتفق النقاد عليه، كذلك لا يسمح له باستحداث قرينة جديدة من عنده لم ينص عليها النقاد ولم يعمل بها، لأن هذا معناه الاستدراك لهذا الجانب. ولو قال قائل طيب ما دليلك الشرعي على هذا التأصيل؟ في أول الدروس كنت أقول جئت في كتاب اسمه التأصيل لقواعد النقاد في باب الوضع في هذا الباب، يعني المقصود التأصيل الشرعي للقواعد. طبعا الدليل الشرعي متنوع في هذا الباب، لكن من أهمه إن هذا شيء اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، يعني هم أجمعوا أن هذا ليس بقرينة، فأنت تخرق إجماعهم. ثم إن هذا الفن فن يعني مبني على الممارسة الواقعية، وهم متفقون عليه وهم أهله، فلا يمكن يعني أن تأتي فيه بجديد وأن تغير الحال. فإذا كان الرواة كلهم، إذا كان النقاد كلهم متفقون على أن فلان من الرواة ثقة، تجي أن تقول له والله ضعيف يقبل؟ ما في مجال خلاص. طبعا أنا ما عندي آية من القرآن تنص على أن الزهري ثقة، صح؟ فقلت لي وش الدليل من القرآن أن الزهري ثقة؟ قلت ما هو كذا، ما يجي، ما هكذا تورد الإبل. لكن هذا شيء اتفق عليه أهل هذا الجانب وهذا العلم، واتفاقهم حجة، وهذا أمر استفاض. ثم أبدأ استدل لك على أن ما استفاض عند الناس حجة، وما أجمع عليه العلماء يكون حجة، وهذا هو من هذا الباب. فهم مجمعون ومتفقون على هذه الأشياء، وعلى أن ما أتيت به أنت من جديد ليس عندهم ليس بشيء. إذن عليك إذا أردت أن تذكر قرينة أن تثبت أولا أنها عندهم قرينة، لا تثبت بعقلك أنها ممكن تكون قرينة، لا، هم هل جعلوها قرينة ولا لا؟ إذا ما كانوا جعلوها قرينة خاصة بها. واقلب السؤال أو اقلب القضية، قرينة أعملوها ليس لك أن تعملها وتقول غلط عليهم، هذه ليست بقرينة وأخطأوا كلهم. ممكن تبالغ وتقول للأسف كلهم أخطأوا وأنا أصبت، فأنا نادم على خطأهم لكن أصبت. هذا غير ممكن وغير وارد علميا. أبو حاتم يقول اتفاق أهل الحديث يكون على شيء يكون حجة، وقد صدق، وهم أهل هذا الباب بلا إشكال. طبعا إذا قلنا هذا من أجل ألا نجعل القرائن ذهنية، ولو جعلنا القرائن ذهنية يعني أذهاننا نحن ونحن لم نمارس، لسنا ليس بي يعني ليس بحوافظنا آلاف الأسانيد التي نضرب بعضها لبعض. إذا جعلناها ذهنية بدأنا نجيب أشياء من هنا ومن هناك، صح؟ وبدأنا نستبعد أشياء، فيفسد الفن، يفسد العلم. وهذا الكلام الذي يقوله ليس مبالغا فيه، لا تظنوا أني الآن خرجت وبعدت عن الموضوع وكشفت كما أنت معبر، لا، مشكلة كبيرة وأثر سلبي كبير مما يقع في البحوث في الصنعة جاء من هذا الباب. عندما ندخل الأذهان في التقعيد بشكل عام ونبدأ نحاور الأئمة على أنها مسألة فقهية معنى أدلة وما هو أدلة ونرجح، وهي ليست كذلك، هي يعني مسألة بهذا الأدلة اختلفت، هي مسألة لا واقعية هم اشتغلوها ونحن بعدهم خلاص، يعني انتهت المسألة. وهذا نبهت عليه مرارا، لكن هو مهم جدا، هو مهم جدا، والخطأ موجود الآن في هذا الباب، فمن هنا يعني وجب التنبيه عليه. على كل حال القرائن هذه كما قلت مبنية على الاختلاف، إذن عند الترجيح كيف يكون؟ معي فيها كتاب للدكتور فضيلة الشيخ عادل بن عبد الشكر الزرقي اسمه قواعد العلل وقرائن الترجيح، فيه فائدة كبيرة جدا أمر عليه إن شاء الله، جمع فيه عددا من القرائن التي يستخدمها الأئمة النقاد. ومعي جزء من بحث فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم في نقد المرويات، معي فصل كامل هو في قرائن الترجيح والموازنة. وأذكر أنه كتب في ذلك الدكتور عبد العزيز الحيتان أيضا في قرائن الترجيح، وليس بيدي الآن، وممكن يكون فيها كتابات متعددة منثورة لم ألم شعثها وأجمعها. يختلف الباحثون الذين يطرقون هذا الموضوع في طريقة ترتيب القرائن وتنظيمها، وإن كان في النهاية تصب في مصب واحد، لكن الترتيب هل تجمع هل تفرق، يضم القرين إلى قرينة والمثيل إلى مثيله أو تنثر، هي هي القرائن هي هي. قد يخطئ بعض الباحثين والناظرين في فهم قرينة من القرائن أو في ذكر مثال لها ويكون ليس مثالا صحيحا، كما قد يخطئ باحث من الباحثين في تطبيق القرينة في غير موضعها، كما قد يخطئ في القرائن عندما تتعارض كيف يتعامل. هذا كله لا يهم ولا يغير من المسائل شيئا، وهذا الاختلاف لا يضر، فالكل متفقون الآن على أن فيه ترجيح، صح؟ هذا هو المهم، الكل متفقون على أنه عند الاختلاف فيه ترجيح، المخالف لهم الذي يقولون بترجيح. في مبحث زيادة الثقة تذكرون مر الاختلاف في حكمها، ومر الأقوال التي ذكرها الخطيب البغدادي، منهم من قال في مبحث الوصل اختلاف الوصل والإرسال ورفع الوقف هو جزء من زيادة الثقة، منهم من قال الحكم للأكثر، الأكثرية قرينة من قرائن الترجيح، ومنهم من قال الحكم للأحفظ، الأحفظية قرينة من قرائن الترجيح. فالقولان في بوتقة واحدة هما يخرج ينتجان على أنه ليس فيه إطلاق حكم للزائد ولا للناقص، وإنما فيه نظر، لأنه ما أستطيع أعرف الأكثر ولا الأحفظ إلا بعد النظر. لكن إذا قال منهم من قال الحكم للأحفظ، معناه أنه يستعمل هذه القرينة كثيرا، وليس معناه إطلاق هذا وأنك لا تنظر إلا إلى هذه الزاوية، لا، حتى الأحفظية يعتريها ما يعتريها. فقد يكون راو من الرواة أحفظ ممن خالفه، ولكن في خصوص الشيخ المخالف له أحفظ أو لا. إذن ده موازنة ثانية، حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيهما أحفظ؟ ابن زيد. لكن إذا جئنا ثابت البناني من يكون أحفظ؟ بن سلمة، خلاص، فيختلف الجانب. إذن الأحفظية كلها تحتاج إلى نظر أوسع، فمن يطلق الأحفظية والأكثرية ليس بعيدا من الموضوع، إنما من يأخذ الأكثرية وحدها ويبدأ يعد ليس صحيح. أحيانا الكثرة ما تغني شيئا، كم من فئة قليلة غلبت، ترى في يجي هذا أحيانا، يجي مثل سفيان وشعبة، خلاص جمع عليهم ما شئت، إلا في أحوال معينة لأسباب معينة لكل هذه السنوات، وإلا حفظهما وجلالتهما معروفة، فليس دائما الأكثرية. بالمناسبة افتحوا قوس استوقفني الحقيقة منهج سمعت عنه لدى بعض طلبة العلم أنه يسير عليه، بل و يعني يعلمه الطلاب ويجعلون عليه مسابقات ويعتبرونه منهجا علميا سهل الطريق في العلم. وقد سألت عن المنهج وتأكدت فعلا أنه موجود، وأعرف يعني من اشتغل عليه، لا أدري هل هو لا زال أو ما. المنهج يقوم على الأكثرية، ويعمل في الاختلاف في الراوي، والاختلاف في المسائل الفقهية، والاختلاف في التصحيح والتضعيف إلى آخره، عليك العد. فإذا اختلف في حديث هل هو صحيح أو ضعيف ماذا تفعل؟ قائمة المصححين وقائمة مضاعفين، أيهم أكثر؟ خلاص، مصححين صحيح، مضاعفين. اختلف في راوي من الرواة، اجمع، اقرأ ترجمته واجمع، أيهم أكثر؟ صحيحين صح. مسألة فقهية طرح ابن قدامة المغني، من الأكثر؟ القائلون بالجواز والمنع، خلاص جائزة المنع، وبسهولة تعرف الراجح في أبواب العلم. لكن سرعان ما ينتقض عندما تزيد الأعداد، هي انقلب الحكم ولا، ثم إذا زاد ثم تبقى في دوامة، يعني الترجيحات هذه تبقى بالصورة ذي. المنهج ده لا يمكن أن يكون عليه أحد من أهل العلم إطلاقا بالصورة هذه أبدا، منهج مستحدث وهو ولا يمكن أن يوصل إلى صواب إطلاقا. وفيه إهمال كامل لمراتب أهل العلم. هذا من جانب الأكثرية، لأنه إذا كثر العدد ولو كانوا لا يساوون واحد هنا سيكون الحكم لأي شيء؟ كثرة. وأحيانا ما تبني شيء. وفي نفس الوقت فيه إهمال للأدلة والنظر فيه، بل خلاص انتهينا من الأدلة. طيب إذا الآن أنا عندي دليل فيه راو ضعيف، بعد النظر في حال هذا الراوي تبين أنه ثقة، لأن الأكثر الثقوف، مع أن هذا حديث من مناكيره، خلاص لازم الآن نسلم هذا الحديث صحيح، صححنا الحديث، مشينا جينا للمسألة وجدنا أن الأكثرين على خلاف الحديث، ستكون ماذا المسألة؟ ها؟ خلاف الحديث. طيب شو استفدنا من نظرة الراوي والحديث؟ صار في فائدة؟ ما في فائدة. أنت الحين صححت الحديث ثم خالفت الحديث، لأن عندك الأكثرية. إذا تعارض الأكثرية ماذا نفعل؟ لا أدري. وكل منهج يبنى على خطأ سيكون فيه مثل هذا. قلب كما شئت، لن تجد منهج يعني فيه من الخلل بالصورة ذي يبقى سليما، ولن تجد أسلم من مناهج الأئمة، أئمة العلم، المناهج التي ساروا عليها، فإن هي التي يعني أولا امتداد استمدادها شرعي من أصول، يعني لها تأصيل شرعي صحيح لا إشكال فيه، وبنفس الوقت تداولها هؤلاء الأئمة العلماء بشكل عام في جميع الفنون. فإذا استحدثت أنت شيء جديد من هذا الباب ستجد التصادم كيف يكون والخلل كيف يكون. الله المستعان. على كل حال نسكر القوس، نرجع لموضوعنا القرائن. الشيخ إبراهيم، الدكتور إبراهيم اللاحم شيخنا أبو عمر، رتبها على ترتيب معين، الدكتور عادل رتبها على ترتيب آخر. ربما الآن أذكر ترتيب الدكتور عادل القرائن لأنه أقل يعني أوسع نثرها نثر، فيكون أسهل للفهم. وطبعا تكلم الدكتور عادل في هذا الكتاب، وكتاب جيد أنصح بقراءته. تكلم عن القرائن هذه بكلام ليس طويل، طبعا حتى في أوله في كلام جيد عن موضوعاتنا المتعلقة بالعلل وأهمية العلم، مباحث سبق ذكرها، لكن في فوائد مهمة لنا. تكلم عن القرائن وقال انه يظهر انها تنقسم الى قسمين، قرائن اغلبيه، وذكر القرائن الثانيه اللي هي القرائن الخاصه تقريبا، فجعل على هذين القسمين. قد يكون التقسيم يعني غير دقيق ومحرر، لكن ما هي مشكله. القرائن الاغلبيه ذكر انها سته قرائن، فذكر القرينه الاولى العدد يعني الاكثريه، والنظر في عدد الرواة المختلفين. فالأكثر تكون قرينة على صحة هذا الوجه الذي رواه الأكثر. طبعا هذه القرينة كما قلت نهاية الإطلاق، لابد من النظر في المختلفين أنفسهم. لكن أحيانا الأكثرية تكون ما تحتاج نظر، يكون حماد بن سلمة روى الحديث موصولا ورواه الناس مرسلا، يعني هو واحد ولا اثنين ولا عشر، ثقات وغير ثقات، كل الناس يقولون موصل، ايش يكون هذا؟ يحتاج، هذا واضح. ومثل هذا ينصون عليه كثير، فيسوقونه مثلا من وجه المرسل الموصول ويقولون ورواه الناس مرسلا. بعد البحث تجمع ممكن تجد من الناس خمسة أو ستة والباقي صح، ممكن ما تلقى إلا واحد. لكن قول الإمام الناقد الناس تعني أنها رواية مشهورة فلا تفرط فيها. طيب واحد منكم يقول يا أخي شو الكلام هذا؟ الآن أنا عندي طريق موصول ثابت خرجته من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، خمسة كلهم رواه، وأخرجوا بن حبان في صحيحه، وأخرجوا الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني والعالم كلها خرجته، ولا وجدت الطريق المرسل إلا ذكره أبو حاتم في العلل وقال رواه الناس مرسلا، وذكره أبو داود مثلا والترمذي ونسبه لراوي واحد ولا وقفت عليه. والآن هذا الطريق الذي أخرجه الناس كله تريدني أن أتركه من أجل طريق لم أقف عليه. أحلت على جهول أو على غير مري أو ده. وش الجواب عن هذا؟ أستطيع طبعا هذا الكلام أصوغه بصياغة يعني كبير جدا، وأستطيع أزيد عليه مدح للإمام أحمد ومدح الكتب السنن الأربع وهي محل مدح حولها، وأمدح ابن حبان وصحيح ابن حبان، وأدافع شوي عن المستدرك، وأبين أهمية دواوين الإسلام. كله كلام صحيح ما في إشكال، لكن هو في النزاع ولا خارج النزاع؟ كله خارج النزاع، كلام لا حاجة لها أصلا يعني. طيب، لكن كيف تجيب على هذا؟ الجواب عن هذا طبعا، أولا هؤلاء الأئمة ما هي الطرق التي كانوا يخرجونها في كتبهم؟ هل هي المرسلة أو المسندة؟ المسندة. إذا طبيعي أنهم ما أخرجوه إلا من حديث حماد لأنه هو الذي رواه مسندا، البقية تركوه لأنهم أرسلوه. لكن أين تخرج هذه المراسيل؟ تجدها عند أبي داود في المراسيل، وتجدها في المصنفات ابن أبي شيبة، سعيد بن منصور، عبد الرزاق، وتجدها منثورة نثرا. أنت حظك، بعض الحديث تجد له طرقا كثيرة وبعضها يمكن ما تلقى. وقد مارست هذا، كثير من الطرق تنسب للرواة كبار ولا تلقى أبدا. لماذا؟ لأنهم لم يهتموا برصد المراسيل. فما يبقى عندي إلا كلمة الإمام بأن هذا الحديث الصواب فيه مرسل. وإذا قال الناس أحيانا نقول هكذا روى البصريون، الحق البصريين دور ما تلقى واحد اثنين، إذا لقيت رواه أهل الحجاز على هذا الوجه. يعني هو بيقول أهل الحجاز وما عنده إلا واحد. الإمام أحمد أليس من عبارته لو لم نكتب الحديث إلا من وجه وجهين ولا كذا أو عشر. ما فهمناه لكن كتبناه أكثر من ذلك. يعني يكتبون الحديث واحد من طرق كثيرة جدا جدا حتى يفهموه، يعني حتى يدركوا ما فيه من الاختلاف. فأنت الآن كباحث قد تفوت عليك هذه الطرق كلها لأن أصلا ما رويت، تركوه واكتفوا برواية المسندات، يعني برواية ما أسند. وهذا الذي أسند ذكروا علته، فالترمذي ما يذكره مثلا، أو داود يذكر ما تيسر له، بعضهم ما يذكر له، وهم يخاطبون أناسا في عهدهم، هم ما ألفوه من أجل أنه نبي نجي نحن في زمن من الأزمان تكون هذه القضية عندنا مشكلة. أحسبوا الناس هذا، فلو بد أن نفهم كي ندرك الواقع هذا. فما اشترطهم أنهم أخرجوا حديث صحيحة كي نقول يلزم أن تكون بهذه الصورة. فعلى هذا إذا رأيت هذا الحديث ينسب للناس يعرف أنهم الأكثر، وقد لا تجد منهم إلا القليل، لكن هم الآن أكثرية. تمام. طيب، كثرة المصادر التي يعزلها الحديث غير شيء، ما لم تكن تشترط الصحة ما تغير شيء. تخرجوا من 70 مصدر ولا من 5 مصادر أو مصدرين أو مصدر، ما دام ثابت في هذا المصدر والمصدر ما اشترط الصحة ما يغير شيء. لكن المصادر التي تشترط الصحة صح، ولا كثرة ما تغير شيء. وكم من حديث صحيح مصادره محدودة، وحديث ضعيف مصادره الله بها عارف، ولا يغير شيء. الحكم هو طيب. القرينة الأولى هي العدد. العدد قرينة كثيرة جدا، هو ذكر من نص عليها يحيى القطان، قال كنا نظن أن الثورية وهم فيه لكثرة من خالفه. حديث ما من الحديث لما رأى الكثرة وقع في نفسه أنه خالف. مر معنا حديث أسامة بن زيد في قول مالك عمر بن عثمان، والناس يقولون عمر بن عثمان، مالك ما ضبط نصه على خطأه في هذا لأن الناس كلهم خالفوا في رواية هذا الحديث. ويقول نص الشافعي قال العدد أولى بالحفظ. نعم، نص الشافعي على مثل هذا في مواضع عندما يجد عندما يقوم الاختلاف بين بعض الرواة، العدد الأصل أن العدد أولى بالحفظ من الواحد. تأصيل عام صحيح، لكن ليس معنى ذلك أنه دائم نعد، لا، الاعتبارات لابد من معرفتها، لكن الكثرة تدل على خطأ الواحد في الغالب. وأن الصواب مع الأكثرية. هذا القرينة الأولى. طبعا ذكر عدد من نقول الأئمة. قال الدارقطني حديث واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث. طبعا هذا من هذا الباب. وسئل الدارقطني عن حديث اختلف فيه الثقات فقال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزائدة إلى آخر كلامه. قال ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. ذكر أكثر من قرينة الآن في هذا الباب. الأربعة عن قول البرديجي أو سبق ذكرته إذا اختلف الثقات الأثبات من أصحاب قتادة يقول إذا اجتمعت هم ثلاثة، قال إذا اجتمعت اثنا عشر فالقول قولهم. الآن حكم بأي شيء؟ أكثرية، هم هشام وشعبة وسعيد، فإذا اجتمع اثنا عشر يكون القول قولهم. الأكثرية دي تمر بنا كثير وهي قرينة مهمة جدا، ومنها أخذ القول السابق إذا تثق أن الحكم للأكثر. الناحية الثانية الحفظ، فالأحفظ يعتبر وهي لا تقل، وسبق قال ويحكم الأكثرين حفظا وثبتا. يقول ابن رجب قاعدة إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا واحدا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكم قريب من حكم جهة الثقات فلسلسل المتون. ثم قال ويقوى قبول إلى آخر كلامه. قال ويقوى قبول قوله إن كان المروي عن واسع الحديث يمكن يحمل الحديث من طرق كالزهري وشعبة إلى آخره. على كل حال الأحفظية معروفة عندهم في هذا الباب، وأن الحافظ المتقن يقبل منه. ومر معنا في زيادة الثقة أنها يمكن أن تقبل زيادته إذا كان مبرزا في الحفظ ولو كان لوحده فيحكم له الآن في قبول ما زاد. وإذا حكمنا له بقبول ما زاد ما يعني أن غيره أخطأ، ولكن يكونون تركوا الزيادة وقصروا في هذا الباب. فالأحفظية لها اعتبار. وعلى هذا بنيت طبقات ماذا؟ أصحاب الرواة. طبقات أصحاب الرواة مبنية على الأحفظية، ما تكلم فيها إلا نعرف من هو الأحفظ فيحكم لا، لكن مع غيرها من القراءة وليس لمجردها. فإن الأحفظ قد يخطئ إذا لا عصمة لأحد، فإذا دلت القراءة على خطأ الحافظ ترك خطأه، ولكن الأحفظية لها اعتبار. وإذا قلنا بالأحفظية اجمع معها أحوال الراوي أيضا، فليس مطلقا هو أحفظ الناس، لكن في هذا الشيخ من هو الأحفظ فيه، واجمع معها قراء ثانية قد تأتي في الحديث، ولذا قد يحفظ يحكم للأقل ويترك الأحفظ ولو كان واحدا لقرينة ثانية عارضت هذه. مر معنا الحكم على شعبة وسفيان في حديث لا نكاح إلا بولد، حكم لإسرائيل ويونس وعيسى بن يونس. طيب القرينة على كل حال هذه مهمة جدا، لكن يدخل تحتها أشياء متعددة ربما بعضها قد مر وبعضها قد يأتي، لأن الأحفظية هذه لها اعتبار حتى في باب التفرد. الحفظ والإتقان مقام عالي، والحافظ المتقن ينظر إلى ضبط إلى حديثه لا كما ينظر إلى غيره. فتخطئة الحافظ المتقن لا تكون جزافا، لا لابد من شيء يدل على خطأه من حفظه وإتقانه وضبطه. أما غيره فأمره سهل يخطئ بسرعة، لكن الحافظ المتقن ليس من السهل أن يقال أخطأ، لابد من شيء يدل على هذا الأمر. ولذا يعني يقع في بعض الحديث تفاوت هل يقبل الوجهان أو لا يقبل الوجهان، وهذا يخضع كما هو للمختلفين يخضع للمختلف عليه. هل هو واسع الرواية أو ليس واسع الرواية؟ فواسع الرواية أحيانا يحدث بالحديث على أكثر من وجه فيحتاج أن يتأمل، فقد يكون الوجهان عنه صحيحين ومحفوظين فيأتي هذا. وتداخل علينا مسائل ثانية، منها مسألة أن يكون هذا حديث وهذا حديث، والكلام فيها على كل حال يطول. لكن هذه القرينة من أهم القرائن في هذا الباب. القرينة الثالثة الاختصاص، يعني علاقة الراوي بالمختلف عليه. عدنا إلى الطبقات هؤلاء، لأن الطبقات مبنية على الأحفظية وعلى الخصوصية. لو جينا طبقة أصحاب الزهري، الطبقة الأولى الحفاظ الذين لازموا الزهري طويلا، الثانية الحفاظ الذين لم يلازموا الزهري طويلا، الثالثة من كان دونهم في الحفظ ولازم الزهري طويلا. الرابعة من لم يلازم طويلا وليس بذاك الحافظ. الخامسة قوم من الضعفاء. هذه طبقات أصحاب الزهري الذي نص عليها علي بن المديني وأحمد والنسائي وغيرهم، هم ينظرون لهذا، فنظروا للملازمة للزهري في السفر والحل ونحو ذلك، ونظروا للحفظ والإتقان. فمن جمع الأمرين فسيكون في الطبقة الأولى. والملازمة تعني أنه عرف حديث الرجل وضبطه ومارسه، يعني أن الحديث الواحد كم سمعه من مرة؟ مرارا، وليس مرة واحدة. لكن الذي نزل على الشيخ مرة ومشى، ولو كان حافظا متقنا يغلب على الظن أن سماعه يكون، ربما الشيخ أخطأ في تلك المرة، وهذا الأمثلة كثيرة. فلا يكون بذاك الإتقان عنه، لكن الذي معه. وتسمى ذات البلدية وما يتعلق بها، يعني كونه من بلد الرجل إلى آخره، يعني أنه مارس حديث وعرفه. وعلى كل حال هذه القرينة مهمة جدا، تبنى عليها الطبقات السابق ذكرها. يقول ابن رجب اعلم أن معرفة صحة الحديث في سقه تحصل، ثم ذكر الكلام اللي مر بنا في درس السابق. والأئمة يعني يستندون إليها كثيرا. يقول ابن معين حماد بن سلمة أعرف بعلي بن زيد من حماد بن زيد. معروف أن حماد بن سلمة له شيوخ أتقن عنهم، ثابت وحميد وعلي بن زيد بن جدعان وعمر، فهو خلاص له اختصاص بهم. للفائدة، الاختصاص أحيانا ينزل ليس في الاختلاف بين الرواة، ولكن حتى في الاختلاف في الترجيح. كيف يكون هذا؟ يكون بعض الأئمة يهتم بحديث راوي من الرواة ويستوعبه، هو مو من أصحابه، متأخر عنه، فيكون له نفس ومعرفة بحديثه، بحيث يعرف صواب حديثه من خطأه، ويعرف أحاديثه كلها. مثلا الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، عرف بأنه صاحب من؟ زهري، له الزهريات مطبوع من قطعة، عين الحديث الزهري يسمى الزهريات. اهتم بحديث الزهري جدا، حتى صار أعلم أهل زمانه بحديث الزهري. واحد من الرواة سمى الأعمشي، أظنه محمد بن حمدون القصار الأعمشي، لما كنت غلطت باسمه. يقولون هو مهتم بحديث الأعمش، فتجد بعض العلماء يهتمون بحديث راوي من الرواة اهتمام كبير، فيكون قولهم في حديث من حديثه له أهمية من هذا الجانب، أو أهمية من هذا الجانب. لو أردت توسع النظر شوي، الحنبلي أليس أعلم بأقوال المذاهب؟ والشافعي أعلم بالمذاهب، ها؟ وهكذا، لأنه مهتم بال... لو جينا للشراح ابن حجر نأخذ منه تنصيصه على مذهب الشافعية، لكن مذهب الحنفية نأخذه من من؟ من العيني. وإذا تعقبوا يقول لا، ليس هذا المذهب عند الحنفية، وعادي يخطئ ابن حجر مذهب لأنه ليس مذهبه هكذا. لكن أقوال الإمام أحمد من اللي اهتم به؟ الشراح الرجل، بينما ابن حجر سوق أوجه الشافعية، ولا يعالج كثيرا على الروايات المروية عن الإمام في كل وجهة، وهي مشارف في العلم، وكل أحد يعني يؤخذ منه ما اهتم به وعني به. على كل حال، القرينة الرابعة سلوك الجادة. القرينة ذي مهمة جدا، والشيخ إبراهيم جعلها قرينة كبرى وأدخل تحتها عدة قرائن. لكن سلوك الجادة معناه أن الراوي الذي يمشي على الجادة أقرب إلى الخطأ من الراوي الذي يخالف الجادة. معادلة صحيحة ولا لا؟ ها؟ خطأ ولا صحيح؟ أكيد
صحيح المعادلة.
طيب، الآن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، إسناد كثير. ابن المنكدر عن جابر، إسناد كثير. قتادة عن أنس، إسناد كثير، صح؟ الراوي الذي يريد أن يقول الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يحتاج تعب تحفظه؟ ما يحتاج تعب، بينما إذا جاء الإسناد عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمران، في مشوار شوي يحتاج أن يحفظ اسم هذا الراوي الجديد أو لا. طيب أيهما أقرب للصواب الآن، من سلك الجادة السهلة على اللسان أو اللي أبعد شوي؟ اللي أبعد. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة جادة مسلوكة، لكن لما يأتي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة خالف الجادة، خالف الجادة. أو يأتي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن زينب أم المؤمنين بنت جحش ويكون فيه انقطاع، خالف الجادة ولا لا؟ حكم للثوري في مثل هذا الحديث لأنه خالف الجادة. من أين أتى بزينب هنا إلا أنه حفظ؟ وإلا كان أسهل عليه أنه يقول عبد الرحمن عن أبي عن عائشة، درب المسلوك والناس ما يجتمعوا معهم، الدرب المسلوك كل واحد يجي على اللسان، هذا معنى سلوك الجادة، يعني الجادة المسلوكة سهلة ما تحتاج تعب. فاللي خالف الجادة ما خالف إلا أنه ضابط، لما يقول لك هذا الحديث الزهري عن أبي سلمة مرسلا، وهذا الحديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ويفصلها، هذا ضابط. أما اللي جعلها كلها عن أبي سلمة عن أبي هريرة أمس كل جادة ما شاء الله. اليقف دون الإكمال الجادة معناه أنه حرر أن هنا لا تكمل الجادة. فمن هنا هم ينظرون لهذا الأمر، يقول أبو حاتم يقول لزم الطريق، لا جاء مثل هذا يقول هذا لزم الطريق، وقال الحاكم أخذ طريق المجرة، بعضهم يقول سلك المحجة. قال ابن رجب قول أبي حاتم مبارك لزم الطريق يعني به أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو كلام ترى لابن رجب، وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث مثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة. وقال أيضا لا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة حفاظ، لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد، فإن رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة أو عن أبي عن أبي هريرة سلسلة معروفة تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية سعيد عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان. مشوار أبعد. يقول فإنها سلسلة غريبة لا يقولها إلا حافظ لها متقن، من أين جاب هذا المسألة إلا لأنه حفظها، بخلاف اللي يأتي بالسلسلة المعروفة. طبعا حتى سلوك الجادة أحيانا يأتي فيها يأتي في المتن يجي، لكن قليل، ربما أحيانا في إدراج يأتي في الإدراج، إدراج الكلمة في الحديث بناء على أنه حديث واحد، لكن اللي يفصلها يكون خلف الجادة أو لا، فبين أن الحديث جزء من مرفوع وجزء من موقوف، فهنا هذا الذي ميز أو لا خالف الجادة ولا الجادة، إن الحديث كله برمته يكون واحد، لكن لما خالف وبين الفرق بين هذا وهذا عرفنا أنه ضبط أتقن. من أين جاءه التفريق إلا لحفظه، بينما ذاك سلك الجادة ومشي مع الناس. طيب على كل حال القرينة يمكن يوصل الكلام فيها أكثر كما قال الشيخ إبراهيم. القرينة الرابعة ذكر غرابة، الخامسة ذكر غرابة السند. يقول عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث هشيم عن حسين عن عمرو بن مرة عن عقبة بن ثوبان عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرافع، قال رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن يحصبي عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف حسين شعبة. فقال شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حسين، والقول قول شعبة. من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبد الرحمن أن يحصبي عن وائل؟ طبعا هذه ترى قرب من سلوك الجادة، إنه جاء بإسناد غريب، يعني جاء بإسناد حفظه صعب، قد ما في جادة سلكها الثاني ذاك، لكنه إسناد غير مستغرب. يعني لو أردت أفصل شوي، الراوي اللي عنده حافظ يصير عنده أسانيد متعددة، تمام، تداخل عليه أحيانا مثل الأسلاك اللي تداخلا. فهنا يجي الغلط. الحافظ المتقن يفصلها، يعرف ان هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا، وهذا الفرق بينهم. بمعنى انت احيانا تقول شلون جاء هذا، اذا بحثت تجد انقلوا من اسناد ثاني، موضوع ثاني تداخلت عليه. يعبرون عن هذا يقول دخل عليه حديث في حديث، عرفتهم؟ فيجي هنا الخطأ. لكن احيانا الشيء الغريب عندما ينسبوا لهذا الاسناد يكون من هذا الباب. على كل حال، قال ابو حاتم في حديثه لو كان عن ابن عمر كان اسهل عليه من ابي الصديق. طبعا هذا عدنا للكلام السابق تقريبا. تفصيل بعض القرائن قد يكون فيه تداخل فتكون القرينة ضمن وقتها. ذكر القرينة السادسة اتفاق البلدان. طبعا القرينة الأولى اللي قبلها اللي هي غرابة السند كان الشيخ ذكرها هنا له الدكتور عادل، يقول إنه عكس قرينة سلوك الجاد، عكس قرينة سلوك الجاد ممكن ندمجها معها. اتفاق البلدان طبعا هذه قرينة واضحة جدا وهي تعود للاختصاص. فالرجل في الأصل أعلم بحديث بلده، أو لا أعرف بحديث بلده من الآفاق. طبعا هذا هو الأصل، لأن المحدث ما كان الطالب ما كان يرحل بعد ماذا؟ حديث بلده. لمر على حديث بلده واستوعبه رحل يجوب الآفاق. الرحلة أحيانا ما يتهيأ له الجلوس الطويل مع الشيوخ، لأنه عنده جدول من الفجر حتى الليل. والله يعين المحدث اللي طلاب الحديث يريدونه يشغلونه في كل مكان يجونه، حتى بعض المحدثين يمل منهم يتعب حتى ما يستطيع يطلب الرزق منهم لكثرة مجيء، خاصة لما تكون الرحلة إليه وهم عندهم جدول. قصص كثيرة من هذا، قصة المحمدين مشهورة وقصص من هذا الباب. اللي يقرأ منكم الرحلة مثلا والرحلات، شوفوا الرحلة للخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، وقرأوا في عموم التراجم تلقون شيء كثير من هذا. فالمحدث يجوب الديار بعد أن يمسح حديث بلده. شيوخ بلده سيكون قربه منهم أكثر فيكون أعلم بحديثهم، ويكون قد سمع الحديث من الواحد منهم مرارا. زيدوا عليه أنه يكون أعرف بهم حتى شخصيا، بدأ هذا ولا. ولذا الأئمة الكبار أحيانا يحتاجون لتلاميذهم ليخبروهم أحوال أصحابهم في بلدانهم. محمد بن حميد الرازي كان الإمام أحمد يوثقه، فجاءه أبو زرعة وأبو حاتم محمد بن وارة بن مسلم وارة أو بعضهم، فأخبروه أنه رجل ليس يوثق خلاص. فأخذ أحمد بقوله بلديهم هم خصوة أو لا. وهكذا الإمام أحمد يسلم لهذا، يعني يسلم بهذه القضية وهي لم يحدث معها مشكلة. ذكر الشيخ القرائن الخاصة، ذكر قرائن بس فيها ما أطول عليكم. ذكر رواية الراوي عن أهل بيته، نعم هذه تكون قرينة في بعض الأحوال، فالرجل أعلم بأهله له أمثلة. ذكر الرواية بالمعنى، يعني الرواية رواية الحديث بالمعنى توقع أحيانا في خطأ، فتكون قرينة على أن هذا الراوي الذي روى المعنى أخطأ. مثل حديث هشيم لا يتوارث حملتين شتى، أصل الحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، رواه هشيم بالمعنى فوقع في هذا الخطأ. على كل حال بعض القرائن هذه يكون الشيخ عبر فيها تعبيرا من عنده وجاء بأمثلة يمكن تدرج أصلا مع غيرها. ذكر اختلاف المجلس، وهذه في حديث استدل بها الإمام التنمية الرطالة في حديث لن تحل بولي، أن شعبة وسفيان سماعهما في مجلس، وإسرائيل ويونس وعيسى كان سماعهما متفرقا في مجالس لما يظهر، فيكون اختلاف المجلس سببا. القرينة هذه حتى الأصوليون يذكرونها، ولذلك هم يقولون عند الاختلاف في زادة الثقة وغيرها يقولون إن اختلف المجلس، لأنه إذا اختلف المجلس معناها أنه يكون الحديث قد أخذ وجها آخر. ساعة رواية المختلف عليه، هذه قضية مهمة الحقيقة، هي ما هي قرينة للترجيح بقدر ما إنه يعني من جانب هي قرينة صحيح، لكن هي أحيانا تحسن الترجيح. هي ترجيح للأمرين، فإن شئت قل إنها تنهي الترجيح، وإن شئت أنه قل هو ترجيح. يعني إذا كان الزهري واسع الرواية وبعد الاطلاع عرفنا أن الوجهين يصحان عنه، ماذا نقول؟ الوجهان صحيح. هل رجحنا الآن؟ لم نرجح أحدهما على الآخر، لكننا رجحنا صحة، فمن وجه نعم رجح، ومن وجه لا، خلاص أخرجنا المسألة من باب الموازنة، لأننا جعلنا الوجهين. وهذا باب مهم جدا في باب الاختلاف، أنه في بعض الأحوال يتبين للناظر حتى من كلام الأئمة المقاعد أن الحديث يصح بالوجهين المختلف عليه فيحكم به، وعلى هذا يكونان ماذا؟ حديثين، يكونان حديثين سواء كان الاختلاف في المتن أو الإسناد، لكن هذا لابد من مقارنة. في الإسناد روى الحديث مرة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وروى مرة الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة، وهذا كثير عند الزهري. طيب أيهما الصواب؟ وجدنا معمر يرويه عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة، ماذا فعلت الرواية هذه؟ أن الوجهين صحيحة، والزهري واسع. ألم يروي حديث الإفك عن أربعة؟ يقول كلهم حدثني من حديث عائشة طائفة، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني به، ثم صاغه بصياغة من عنده جمعت ذلك. حافظ إمام واسع. فقصة الإفك سنة من أربعة كلهم عن عائشة، ثم لفقها رضي الله عنه ورحمه وصاغ بهذه الصياغة. فنحن إذا رجحنا هذا معناها أننا انتهينا أنه ليس اختلافا، وإنما هو ممكن نعبر عنه اختلاف تنوع، تعبير ثاني، إنما هو كله صواب. ومثله في المتن قد يكون هناك اختلاف في المتن فيترجح للباحث ويكون هناك أن الحديث هذا غير الحديث هذا، وأنهما حديثان، هذا حديث وهذا حديث. ومسألة الحديث والحديثان من المسائل المهمة جدا في هذه الصنعة، وهي دقيقة، والآن هي إعلال متني، لأنك إذا جعلتهما حديثين خلاص لا تشبك هذا بهذا رجل، بينما إذا كان حديثا واحدا ارجعهما. واضح؟ ذكر ابن رجب وذكر مثالا عن أبي حاتم، المثال متعقب على أبي حاتم رحمه الله من غير الأئمة، وبعضه دقيق مرة مرة. مثلا روى بعض الرواة حديثا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأنثى من الخير الفرس، حديث وروي بإسناد آخر نفس الإسناد مدار واحد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير شاة، قال فرس لها حمامة ورقاع إلى آخره. طويل الحديث، ايش رايكم الحديث له علاقه بالاول؟ ها كثير من الائمه او عفوا كثير من الباحثين او من العلماء المتاخرين هذا اشكاره من هذا، هذا حديث وهذا حديث، وانتهى الموضوع. ابو حاتم يقول لا هما حديث واحد، وهذا فعل مروان بن معاويه الجزائري، اختصر هذا وعبر به عن هذا. اصله لما راى روايه فرس على رقبته فرس لها حمها، إذن الفرس أنثى ولا ذكر؟ ها أنثى، فقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأنثى من الخيل الفرس. عرفتم؟ طيب نجينا للغة، هل هو الأنثى؟ اللغة عندهم واسعة، هذا وهذا كل صواب. العجيب الحديث أغلب رواياته حتى في الصحيحين فرس له حمى، لكن الوقعة في مروان لها حمى، هو عبر بهذا التعبير وطلع بالنتيجة دي، طلعنا حديث جديد. أنت إذا اقتنعت أن هذا الحديث يختلف عن هذا خلاص تعزل هذا من هذا أو لا، وإذا اقتنعت أنهما واحد شبك تشبكهما. بعض المواضع فعلا مشكلة، لأنك تجد الأئمة النقاد مختلفين، فمنهم من يقول هما حديث ومنهم من يقول لا بل حديث، وهنا ما أمامك إلا أن تبدي رأيك بحجج وتمشي. المسألة ما حسمت من قبل كي تحسمها أنت اليوم. وبعض المواضع لا يكون فيه فعلا وضوح ويكون المخالف مخطئا، فعليك أن تفهم هذا جيدا وتدركه. على كل حال هذا الأمر مهم جدا ومتعلق بسعة رواية الراوي اللي هو مدار، فيكون يروي حديثين يظنهما بعضهم حديثا واحدا، أو يروي حديثا بالمعنى فيظن حديثين وهو حديث، وهذه شغلة دقيقة وهي تعني العناية في نفس الوقت بالمتن والإسناد. طيب في أول الدروس تقرر أن العلل ليست بمنأى عن المتن إطلاقا، بل هي في عمق المتن، ولا يمكن أن نجعل العلل الخاصة في الأسانيد، لا لا أبدا. هنا الآن تخوض في المتن وتقارن المتون بعضها ببعض لتخرج بنتيجة، في هذا الجانب ولا بد. ذكر قرينة شذوذ السند، يعني أحيانا السند غير، لما يكون الإسناد أصلا مركب في الصورة دي شاذا فيكون قرينة على أنه أصلا خطأ هذا، وله على كل حال أمثلة. يقول قال ابن المديني عن سلسلة يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن سيف بن جراح لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد كمثال ذكره في هذا، ممكن حديث قتيبة في جمع التقديم يعتبر مثالا لهذا الموضوع. ذكر فقدان الحديث من كتب الراوي، طبعا هذا موضوع مهم جدا علوه به، فيقولون هذا ليس في كتب فلان، لو كان في كتب لوجدناه. طبعا هذه يعني هذا سبب في يعني سعيد بن عروبة لم يروى عنه واجه، فيقال ليس في كتبه، يعني انه لا يصح عنه، فتكون روايته مرجوحه. فنكون استفدنا من هذا، يعني احيانا القرينه يستفاد منها ضعف الوجه عن المروي عنه، اما ضعف معان، واما انه اخطا هو مع ضبط واتقانه، فهنا شيء من التداخل في بعض القرائن. مخالفه الراوي لما روى، هذه من اهم القرائن التي يعتمد عليها في تضعيف الرواية حقيقة، لكن تضعيف الرواية عن الراوي، يعني الآن الشيخ أدخل قضايا تضعيف الرواية عن الراوي بقضية الترجيح عنه، مع أنه قد يكون يفترض في الترجيح أنه ثبت الأمران عن الراوي المنسوب إليه، ليس المدار. لما نقول هذه رواية شعبة وهذه رواية سعيد، ما أقول رواية شعبة اللي ثبت عن شعبة، الآن الشيخ بدأ يدخل قراءة عن تبطل الرواية عن شعبة. طبعا إذا بطلت الرواية عن شعبة انتهى الموضوع، عرفتهم؟ لكن لا بأس دخول الأشياء دي، وإن كان من حيث التنظيم العلمي قد تكون ليست بهذه الصورة. رواية الراوي لما روى دليل مهم عند الأئمة على تعليل المروي. كتب في هذه المسألة زميلنا الشيخ عادل المطرفي رسالة الماجستير، وهي رسالة يعني قوية وجيدة جدا في هذا الموضوع بإشراف فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم، جمع ما يزيد على 60 مثال في هذا الباب، وكتب توطئة نفيسة جدا لهذا الموضوع. طبعا الموضوع ذكره ابن رجب في شرح العلل ونبه عليه ونوه به، وأنه موضوع نفيس، يعني لما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن، لما يثبت عن عائشة من حديث مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تخرج زكاة الحلي، إسناد كالشمس سلاسل ذهب، تمام، قطعا عائشة لم تكن تخرج زكاة الحلي عن بنات أخيها اللاتي في حجرها، تمام. طيب لما يروى عن عائشة رضي الله عنها حديث المسكتين بإسناد، ها، ألا يدل هذا على أن هذا لا يصح عنها؟ هذا المقصود. لو كانت عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال هما حسبك من النار، أكانت تتوكل ذلك إطلاقا؟ لا، عرفتم؟ إطلاقا ما كانت تخرج الزكاة زكاة الحلي وهي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بالوعيد، فمن هنا أصلا الحديث لا يصح، فاستدللنا بهذا على ضعف ذاك الحديث. لكن هنا ما في اختلاف في هذا الجانب، لكن أحيانا يأتي اختلاف فنستدل به على أن المروي ضعيف، يعني نستدل به على ضعف الموصول مثلا، لأنه ما يصح عن عائشة في هذا الجانب، يعني هذا سبب في التعليل أكثر ما يكون. واضح؟ طبعا الأمثلة كثير من هذا الجانب وهي مهمة، وهي تعني أننا لابد أن ندرس أسانيد الأحاديث الموقوفة. فإذا ثبت مثلا عن الراوي من الصحابة حكم وروي عنه الحديث مما يخالف هذا الحكم الذي يفتي به، حديث الطلاق الثلاث في صحيح مسلم، حديث الطاووس عن ابن عباس، الصحابة عن الطاووس عن ابن عباس، أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. غير للإمام أحمد بن حنبل الشيبة رضي الله عنه بما ترد هذا الحديث؟ أو يعني ما تقول فيه، ما موقفك؟ قال أرده برواية الناس عن ابن عباس الخلافة. طبعا هذا مشروع أحمد حتى نخلص. أرده برواية الناس عن ابن عباس الخلافة. ما هي رواية الناس؟ الرواية المشهورة عن ابن عباس التي رواها عموم الصحابة عكرمة وغيره أنه جعل الطلاق الثلاث جعل الطلاق الثلاثة مجموعة ثلاثة. تمام. لو كان هذا الحديث عند ابن عباس يجعله ثلاثة ولا واحدة؟ يعني هو واحد. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله، بمعنى أنه يصحح الحديث ولا ما يصححه؟ ما يصحح. وقد أعرض عنه البخاري وتكلم في طاووس إمام مشهور، لكن نقل ابن رجب أن بعضهم تكلم في أنه يشذ عن ابن عباس ببعض الذي لا يوافق عليه أصحاب ابن عباس، فمن هنا جاء الكلام في هذا الحديث. على كل حال رواية ابن عباس أو رواية فتوى ابن عباس على خلاف هذا الحديث فيها دلالة على أن هذا الحديث ليس عنده على هذا الصورة، على أقل الأحوال، على أقل الأحوال أنه ليس عنده على هذه الصورة. إذ لو كان عنده على هذه الصورة لكان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول قال رسول الله تقول قال ابوكم عمر. فكيف هنا عنده بكر على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما جاء الأمر بعد ذلك في عهد عمر، سنتين من خلافة عمر، ثم بعد ذلك جعل الطلاق الثلاث ثلاثة يكون اجتهاد من عمر. طبعا الكلام له ذيل طويل، يعني هذه الزاوية فقط وإلا له يعني ذكر وجود تفصيل أو قصة في السند أو المتن. طبعا هذا فعلا من القرائن أنه بعض الرواة يكون هناك شيء من التفصيل في القصة من يدل على أنه ضبطها فيستعان بهذا. ذكر التفرد، طبعا هذه قد تكون موافقة مقابلة للأكثرية، فالمنفرد يكون أقرب للخطأ. ذكر غرابة المتن، يعني ممكن نقول نكارة المتن قرينة يستفاد منها على أن الحديث لا يصح، يعني نستفيد منها ترجيح الوجه الذي ينتج عنه عدم صحة الحديث. حديث اختلف في وصله وإرساله ومتن منكر، من راجح فيه؟ الإرسال. ربما يكون راوي المرسل أضعف من راوي الموصول، لكن بما أن الحديث منكر يبعد أن يكون موصولا. والظاهر أنه شوفوا تركنا كل القرائن الحين، تركنا الأكثرية وتركنا ماذا الأحفظية وتركنا وحكمنا عليه بالأقل، حكمنا عليه بالوجه الذي ينتج عنه أنه أنه لا يصح لأنه منكر. وش نكارته في متنه؟ فهذا يراعى أيضا، وهذا يؤكد أن المتن والإسناد قطعة واحدة. اختلاف ألفاظ الروايتين هذا قرينة يدل على أن الحديث ليس حديث واحد وإنما حديثان في بعض الأحوال كما سبق. اضطراب إحدى الروايتين أيضا في القرائن، وجود أصل للرواية يقول بعد ذلك أن يختلف على راوي في زيادة رجل في سند الحديث أو في ذكر وجه الذي يكون من ذلك الرجل المزيد والوجه الآخر أصل بأن ذكر في رواية أخرى من غير تلك الطريق، فيكون ذلك قرينة على حفظ الراوي. مثل قال أبو حاتم أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسيح. طبعا هذا قرينة يعني قد لا تكون واسعة، إنما هي في حديث ما من الأحاديث وجد أن ما ذكر هنا له أصل آخر يدل على ترجيح أحد الوجهين فيه. وذكر مثال آخر وجود رواية تجمع الوجهين المختلفين، سبق في معمر عن أبي سلمة وأبي هريرة تصحيح الحفاظ أحد الوجهين، يعني معناه عمل أو إثبات الأئمة لهذا الوجه دليل على أنه عندهم محفوظ. رواية أهل المدينة طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن في ترجع البلدية وليس على الإطلاق المرجح جانب أهل المدينة مطلقا، بل يكاد يكون يعني علم الحديث في العراق في زمن الأزمان أكبر منه في المدينة، ولا بل جاء فترة في خراسان فلا يمكن يعني يكون بالعلم الإطلاق. احتمال التدليس، التدليس باب طويل عريض، التدليس باب طويل عريض، فإذا احتمل تدليس وجاءت رواية فيها ذكر واسطة بينهما خلاص يحكم بها، يعني جاءت رواية لسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، وجاءت رواية في إدخال سعيد بين قتادة، إدخال رجل بين سعيد وقتادة، سعيد مدلس، إذن الظاهر أنه هذا المحفوظ إدخال. هذه قاعدة ثانية في باب التدليس، لأنهم يستندون إليها، بل حتى في غير المدلس أحيانا يستند إليها، وهذا باب الاتصال والانقطاع باب واسع. ذكر الشيخ تعرض القرائن، وتعرض القرائن أيضا موضوع طويل، إنما هو نوع من بذل الباحث جهده في النظر بين هذه القرائن. وهنا لا يستغني الباحث إطلاقا عن أحكام النقاد، فإذا كانوا متفقين على شيء فوجه القرائن كلها إليه، إذا كانوا مختلفين فأمعن النظر واجمع القرائن قدر ما تستطيع. الباحثون اليوم الذين يسلكون هذا المسلك يختلفون، لكن ما دمت إن رجحت هذا القول في إمام وإن رجحت هذا القول في إمام فالأمر سهل، وكل باحث له ذوق إذا خاض في هذا الباب، وله نفس معين كالأئمة الأولين من حيث التفاوت. فتجد بعض الباحثين يميل إلى بعض الأئمة ويتابعهم كثيرا، وآخر يميل إلى جانب آخر. ما هي قضية؟ إذا وصلنا إلى هذا الحد الأمر واسع، ما دمنا نخوض بين الأئمة النقاد. ما يسكت الوقت لينظر فيما ذكر الشيخ إبراهيم، لكن الشيخ إبراهيم هنا خالف على طريقة الترتيب لها، ودمج بعض القرائن في بعض وجعلها على فصول أربعة. القرائن في الرواة المختلف عليهم، يعني الزهري نفسه، وينتج عنها صحة الوجهين أو عدم صحة الوجهين. ثم المبحث الثاني القرائن في الرواة المختلفين أصحاب الزهري، وهل الأكثرية، ذكر الأكثرية والحفظ إلى آخره. القرائن في صفة الرواية، سلوك الجاد المتعلق به من صفة الرواية، هذا جادر على هذا الوجه وهذا جادر على هذا الوجه. الأكثر والحفظ في الراوي نفسه، سلوك الجاد غرابة السند إلى آخره، هذه في صفة الرواية. ثم ذكر المتابعات للمدار فوقه، هذه باب آخر، فهي قرائن خارج الاختلاف تكون مؤيدة لأحد الوجهين. على كل حال أرجو أن يكون هذا الكلام مفتاحا لهذا الباب، وإلا الباب طويل ولا يدرك على حقيقته إلا بالممارسة. الكلام النظري ذا ليس بكافي، لكن من يمارس سيفتح الله عز وجل عليه. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ينفعنا ينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.